www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. تلاباثي، كلمة يترجمونها بالتتبع التخاطري، وتعني هذه الكلمة ارتباط شخص بشخص آخر عبر الروح. هذه الكلمة نتركها ونرجع إليها بإذن الله تعالى بعد تمهيد مقدمة، وهي أن الصيام في اللغة تعني الإمساك، كل إمساك عن أي شيء لغويا يطلق عليه الصيام. القرآن الكريم يتحدث عن لسان مريم العذراء عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوم الصمت، صوم الصمت يعني ماذا؟ يعني الإمساك عن الكلام. كل إمساك عن أي شيء لغويا يعبر عنه بالصوم. الصوم الشرعي هو الإمساك الخاص في الوقت المعين عن أمور هي عشر على المشهور بين الفقهاء. هذا الإمساك الخاص بين حدين معينين يسمى في الشرع صياما. الصيام الشرعي نتمكن أن نقسمه إلى ثلاثة مراحل مرتبة، كل مرحلة تعتمد على المرحلة السابقة، وكل مرحلة تمهد للمرحلة اللاحقة. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: الصوم عن المفطرات العشر. نحن لله الحمد وله المنة علينا تعودنا على هذا النوع من الصيام. هذا النوع من الصيام أصبح عندنا عادة أصلا. إذا يمر علينا شهر رمضان ولا نصوم نحس بضيق، نحس بفقدان شيء، وهذا فضل من الله عز وجل علينا. فباعتبار أننا في هذه المرحلة أصبحت لنا عادة، أصبحت لنا شيئا سهلا جدا. الإنسان يصوم عن المفطرات شيء سهل جدا، ولذا تكون المرحلة الثانية بالنسبة إلينا مرحلة سهلة بمعنى الكلمة من معنى. لا أقول سهلة جدا جدا، لا، إنما هي سهلة. لماذا؟ لأننا تعودنا على المرحلة الأولى، بخلاف الذين والعياذ بالله لا يصومون. هؤلاء من الصعب عليهم أن ينتقلوا للمرحلة الثانية. لاحظوا، شخص يقال له أمسك عن الطعام الكبائي، هو يمسك عن هذا الطعام اللذيذ الذي يحبه كثيرا. بعد فترة يقال له أمسك عن طعام آخر، هذا الإمساك الثاني يكون بالنسبة إليه سهلا. لماذا؟ لأنه روض نفسه في الإمساك عن الطعام، تعلم أن هذا شيء ممكن سهل. أما الشخص الذي قيل له أمسك عن الطعام اللذيذ الفلاني، ما أمسك، بعد فترة يقولون له أمسك عن ثلاثة أطعمة، عن طعامين، صعب عليه، لأنه لم يمهد الأرضية، نفسه ما تعلمت على الإمساك عن الملذات. نحن الذين نصوم هذا الصيام في المرحلة الأولى، نصوم على المفطرات، هذا الصيام في المرحلة الأولى يمهد الأرضية للانتقال إلى المرحلة الثانية. الانتقال للمرحلة الثانية بالنسبة إلينا يكون سهلا. المرحلة الثانية من الصيام هي صيام الجوارح عن المحرمات. هذه المرحلة لو جربنا الصيام بهذه الطريقة نرى أنها مرحلة سهلة بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأن المرحلة الأولى أصبحت عادة، تعلمنا على أن نمسك أنفسنا عن بعض الأمور، جربنا هذا الشيء، فالانتقال إلى هذه المرحلة يكون سهلا بالنسبة إلينا، يكون سهلا، بخلاف الذين ما صاموا عن المفطرات. الآن يقال لهم صوموا عن المحرمات كلها، لا يتمكن، هو ما جرب أن يمسك نفسه عن الملذات. الآن يقال له أمسك نفسك عن كل المحرمات، صح، أما بالنسبة لنا هذا الشيء سهل، حقيقة أقول سهل، جربوا هذا الشيء ترون أنه سهل، سهل. الإنسان يمسك عن المحرمات، عينه تمسك عن الخيانة، أذنه تمسك عن الاستماع للأصوات المحرمة، للغيبة، الاستماع للأغاني وأمثال ذلك، لسانه يمسك عن الغيبة والكذب وأمثالها من المحرمات، يده، رجله، أعضاؤه وجوارحه تمسك عن المحرمات. هذا شيء بالنسبة إلينا سهل. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى من الصيام صيام الإنسان عن المفطرات العشر، هذه مرحلة بالنسبة إلينا ولله الحمد متحقق. المرحلة الثانية صيام الجوارح عن المحرمات، هذه المرحلة مرحلة بالنسبة إلينا سهلة. المرحلة الثالثة وهي مرحلة صعبة، ولكنها بدرجة صعوبتها هي مرحلة مهمة وعظيمة ولها آثار كلمة العظيم أقل من عظمة هذه الآثار، وهي مرحلة إمساك وصيام الجوانح وأساسها القلب. القلب يصوم، القلب يصوم عن ماذا؟ في الحديث الشريف: القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله، أو فلا تسكن حرم الله غير الله. في الأدعية نقرأ هذا التعبير في أدعية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك. لاحظوا الكلمة تملأ قلبي حبا لك، لا أن يكون حبك في قلبي، لا، القلب يملأه حب الله. القلب مكان حرم لله عز وجل، طبعا الله عز وجل لا مكان له، هذا تعبير مجازي، يعني الإنسان يخرج كل شيء عن قلبه إلا الشيء الذي يستحق القلب، القلب يكون خاصا به. القلب حرم الله، الإنسان يخرج غير الله من حرم الله، الإنسان يخرج حب الأشياء الأخرى من قلبه، يصل إلى درجة لا يحب إلا الله ولا يحب إلا من أمر الله عز وجل بحبه. هذه المرحلة صعبة صعبة صعبة، أن يصل الإنسان إلى هذا النوع من الصيام، صيام القلب، يعني إمساك القلب، يعني إخراج كل شيء من القلب إلا الله ومن أحبه الله ومن أمر الله عز وجل بحبه. مرحلة صعبة ولكنها ممكنة، صعبة صعبة ولكنها ممكنة، والدليل على ذلك أن بعض الناس وصلوا إلى هذه الدرجة، إلى هذه المرحلة. أدل دليل على إمكان الشيء وقوع ذلك الشيء. نريد أن نعرف أن هذا الشيء ممكن أو غير ممكن، نرى أن هذا الشيء تحقق في الخارج أو لا، إذا تحقق يتبين أنه ممكن. البعض وصلوا إلى هذه المرحلة. شهر رمضان المبارك أفضل فرصة للانتقال إلى المرحلة الثانية، صيام الجوارح من المحرمات، وثم الانتقال للمرحلة الثالثة، صيام الجوانح، صيام القلب عن غير حب الله عز وجل. لماذا أقول شهر رمضان أفضل فرصة للانتقال إلى هاتين المرحلتين؟ لأن في شهر رمضان يحدث أمران مهمان ومؤثران في هذا الشيء. الأمر الأول أمر تكويني، وهو أن الشياطين في شهر رمضان محبوسة، الشياطين في شهر رمضان مغلولة، وهذا الشيء ما كشفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المروي عنه في الخطبة الشهيرة، قال في مقطع من تلك الخطبة: أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والشياطين مغلولة. الشياطين في شهر رمضان في حبس، الشياطين مغلولة حسب تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي يحدث بالنسبة للصائمين هو هذا الترويض الذي تعلم عليه الصائمون، تعود عليه الصائمون. الترويض يعني ماذا؟ هذا الإمساك، هذا الصيام الذي تعودنا عليه، يعني ماذا؟ يعني أننا حبسنا الشهوات، يعني أننا أضطرنا الهوى. أهم الشهوات نحن نحبسها في شهرنا، شهوة الأكل من الشهوات المهمة للإنسان، شهوة الشرب شهوة عظيمة في نفس الإنسان، قوية جدا، متحكمة في نفوس كثير من الناس. هذه الشهوة نحن أضطرناها، حبسناها. شهوة الجنس، شهوات أخرى، هذه الشهوات حبسناها في شهر رمضان. يعني ماذا؟ يعني أهم الشهوات أو بعض أهم الشهوات حبسناها في شهر رمضان. إذن الذي يحصل بالنسبة إلينا أن أعداءنا في شهر رمضان يصلون إلى النصف. الإنسان له 10 أعداء يريد أن يحارب هؤلاء الأعداء، صح؟ إذا وصل عدد الأعداء إلى 5، يعني ماذا؟ يعني أن التعب الذي يحتاجه الإنسان، الجهد الذي يحتاجه الإنسان في الحرب مع هؤلاء الأعداء يصل إلى النصف، يعني يكون أسهل بدرجة كبيرة جدا في شهر رمضان. أعداؤنا يصلون إلى النصف. كيف؟ من هم الأعداء؟ أهم أعداء الإنسان 4: نفسي وشيطاني ودنيا والهوى. كيف الخلاص؟ وكلهم أعداؤنا، حسب تعبير الشاعر، أعدائي 4: النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، الدنيا، الهوى يعني الشهوات. في شهر رمضان العدد يصل إلى النصف. لماذا؟ لأن الشياطين مغلولة، هذا عدو ذهب. ثانيا الهوى، الشهوات، الشهوات نحبسها، نحن الصائمون نحبس الشهوات في شهر رمضان، أهم الشهوات نحبسها. فإذن الأعداء الذين يحاولون أن يحرفوا الإنسان في شهر رمضان 2 فقط، ليسوا 4. في بقية الأيام، في بقية الأشهر، إذا أراد الإنسان أن يمسك عينه عن النظر إلى شيء محرم، أن يمسك أذنه عن الاستماع إلى صوت محرم، 4 يقولون لا افعل الحرام. من؟ الشيطان يقول له افعل الحرام، النفس الأمارة بالسوء تقول افعل الحرام، الهوى يعني الشهوات تقول له افعل الحرام، والدنيا تقول له افعل الحرام. أما في شهر رمضان إذا أردت أن تغمض عينيك عن الحرام فقط 2 يقولان لك افعل الحرام، ليسوا 4: الشيطان مغلول، الهوى محبوسة، من الذي يبقى؟ الدنيا والنفس الأمارة بالسوء فقط. محاربة هذين أسهل بكثير من محاربة 4. فشهر رمضان أفضل فرصة للارتقاء إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة إمساك الجوارح عن المحرمات. حقيقة أفضل فرصة. الأعداء قلة، جربوا هذا الشيء. حقيقة أقول شيء سهل، لا أقل في شهر، في نهار شهر رمضان، حقيقة أقول هذا الشيء سهل. الإنسان لا يستمع إلى صوت محرم، الإنسان يغمض عينيه عن النظر إلى شيء محرم، الإنسان يمسك لسانه عن التكلم بشيء محرم. أريد أن أختار، لا أنا صائم، أنا في نهار شهر رمضان، حقيقة أقول سهل. الارتقاء في شهر رمضان إلى هذه المرحلة سهل. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، تمكن أن يمسك جوارحه وأن تمسك الجوارح عن المحرمات، عند ذلك الأرضية تتمهد للانتقال إلى المرحلة الثالثة، مرحلة إخلاء القلب من غير الله، من غير حب الله عز وجل. لا أقول الإنسان ينتقل إلى هذه المرحلة بين يوم وليلة، صعب، ولكنه ممكن. ومن الآثار العظيمة 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 إلى يوم غد، قولوا عظيمة أقل من هذا الآثار، من الآثار العظيمة لهذه المرحلة، مرحلة إخلاء القلب من غير حب الله، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة هناك آثار عظيمة. من جملة تلك الآثار الارتباط الروحاني بين الإنسان وبين قطب عالم الإمكان. وبين أقوى قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون في هذا العصر، وهو الإمام صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا. لاحظوا، يستفاد من بعض الأحاديث الشريفة أن الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه يرتبط بأصحابه وينقل الذي يريده الإمام إلى أصحابه عبر القلب عبر الروح. الصحابي للإمام صاحب الأمر في شرق الأرض أو في غرب الأرض، الإمام يتصل بهم عبر الروح عبر القلب. هذا المعنى ربما بعض الجهال كانوا يستهزئون بهذا المعنى، كيف يمكن؟ يعني ماذا؟ شخص من أصحاب الإمام يعيش في شرق الأرض، الإمام في غرب الأرض، أو بالعكس الإمام يوصل الذي يريده الإمام إلى نفس ذلك الشخص، شيء غير معقول. البعض كانوا ينكرون هذا المعنى. للأسف الشديد حقيقة هذا مؤسف. لا أقول، لا أتحدث عن الآخرين، عن أنفسنا، يعني بعض المؤمنين إذا قلت له أن المعنى الكذائي ورث الحديث الشريف، هذا معنى غير ممكن، لا يتحمله عقله، فورا ينكر. أما قل له أن هذا المعنى أثبته العلم الحديث، يقبل فورا نفس المعنى. عجيب، إمام معصوم ينقل عنه كلام لا تقبل، أما ينقل عن عالم معين تقبل، فورا يقبل. أصلا لا يعرف أن العلم الحديث أثبت هذا الشيء أو لم يثبت. بمجرد أن تقول له أن العلم الحديث أثبت هذا الشيء يقبل فورا. حقيقة شيء مؤسف. هذا المعنى، الارتباط الروحاني بين اثنين، هذا المعنى كان كثير ربما من الجهال ينكرون هذا المعنى، كيف يمكن؟ ولكن هذا المعنى لا أقول أثبته العلم الحديث ولا قيمة للعلم الحديث إذا صار في مقابل كلام الأئمة عليهم السلام. العلم الحديث يعني ماذا؟ يعني علماء، العلماء كانوا يخطئون. هل تجدون عالما في فن من الفنون في علم من العلوم لا يخطأ؟ ما أكثر الخطأ الذي يخطأه العلماء في كل الفنون، ولا أستثني شيء علما أو فنا. أهل البيت لا يخطئون، أهل البيت نحن نعتقد بأصمتهم، نثبت عقلا أصمتهم. هذا المعنى، الارتباط الروحاني بين اثنين. قبل سنوات ليست بعيدة، ربما قبل 15 سنة أو ما يقارب هذا المعنى، هذه الفترة تقريبا، اكتشف شيء. العلماء حسب ما قرأت أنا إلى الآن لم يصلوا إلى شيء كثير من هذا البعد، ولكن عرفوا أن هذا الشيء موجود إجمالا، وهو الارتباط الروحاني. يسمونه هذه الكلمة التي ذكرناها في بداية أو بدايات الكلام، تلفظي. هذه الكلمة يفسرونها باللغة العربية بالتتبع التخاطري. يعني ماذا؟ يعني الإنسان يرتبط بشخص آخر عبر الروح. يقولون، ونقبل هذا الكلام لأنه تأييد لكلام الإمام عليه الصلاة والسلام، يقولون أن هناك في الدنيا أمواج صوتية، هذا شيء بديهي، هذه الأمواج الصوتية موجودة الآن، موجودة في هذا المسجد، ولكن أنا لا أتمكن أن أستقبل هذه الأمواج الصوتية، هذا المنبر أيضا لا يتمكن أن يستقبل، هذا الجدار أيضا لا يتمكن أن يستقبل تلك الأمواج الصوتية، يحتاج إلى جهاز نقال، هذا الجهاز يتمكن أن يستقبل تلك الأمواج الصوتية. في الدنيا الأمواج الموجودة ليست أمواج صوتية فقط، ربما بالعشرات ربما بالمئات، الله العالم، أمواج كثيرة موجودة في الدنيا، من جملة تلك الأمواج الأمواج الصوتية. هناك في الدنيا أمواج روحية، أمواج روحية، هذه الأمواج الروحية من الممكن أن الإنسان يستقبلها، ولكن من الممكن أن الإنسان يستقبل هذه الأمواج، ولكن هذا الشيء يحتاج إلى تمهيد أرضية. يقولون هكذا، يقولون أن الإنسان يتمكن، شخص يعيش في شرق الأرض يتمكن أن يرتبط عبر الروح بمن يعيش في غرب الأرض إذا أفرغ قلبه من كل شيء إلا من ذلك الشخص. الإنسان في قلبه أمور كثيرة، تراكمات كثيرة، أنا أحب زوجتي، أحب أبنائي، أحب المال، أحب السلطة، أحب كذا، أحب البيت، أحب السيارة، أحب آلاف من الأشياء. في قلبي هناك تراكمات، هذا القلب لا يتمكن أن يستوعب، هذه الروح لا تتمكن أن تستقبل تلك الأمواج الروحانية. أما إذا أفرغت قلبي من كل شيء إلا من فلان، شخص معين يعيش في غرب الأرض أو في شرق الأرض، لا فرق، في أي مكان من الأرض، إذا تمكنت أن أفرغ قلبي وروحي وفكري من كل شيء إلا من ذلك الشخص، فورا أتمكن أن أرتبط به عبر الروح. هذا يسمى بالتتبع التخاطري، أو يسمى بهذه الكلمة تلقائي. الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة يرتبط بأصحابه، الإمام يعرف ما في قلوبهم، هذا شيء طبيعي، الإمام يعرف ما في قلوب كل الناس بإذن الله عز وجل، هذا شيء عادي. أما كيف يعرفونهم ما يريده الإمام؟ هذا كيف؟ لماذا أنا لا أعرف هذا الشيء؟ ما هو الفرق بينه وبيني؟ أنا إنسان، هو إنسان، أنا إنسان عادي، هو إنسان عادي أيضا، هو ليس معصوما. أصحاب الأئمة عليهم السلام، هؤلاء ليسوا مثل الأئمة عليهم السلام، الأئمة يعرفون. أصحاب الأئمة كيف يعرفون ما يريده الإمام؟ لأن أصحاب الأئمة، هذا الشيء ذكرته قبل أسابيع، ربما قبل أشهر في أحد الجلسات ذكرت هذا الشيء، أن من خصوصيات أصحاب الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة أن قلوبهم خالية وفارغة من كل شيء إلا من حب الله ومن حب من أمر الله بحبه، وهو الإمام صاحب الأمر في هذا العصر. قلوبهم فارغة تماما إلا من هذا الشيء، لا يعرفون شيئا في الدنيا إلا حب الله. ينام، ولكن هل ينام لأنه متعب؟ أبدا. يأكل، هل يأكل لأن الطعام لذيذ أو لأنه جائع؟ أبدا. كل فكره، كل روحه مع الإمام. نصرة الإمام تحتاج إلى طاقة، يأكل فقط وفقط بهذا الهدف، أن يحصل على تلك الطاقة حتى يتمكن من نصرة الإمام. ينام فقط وفقط، كل فكره عندما يريد أن ينام في الإمام عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن ينام لأن النوم حاجة جسمانية فقط. ما هي قيمة هذه الحوائج الجسمانية؟ لا، ينام ليتمكن من خدمة الإمام، يعمل كل شيء لأجل الإمام، قلبه فارغ من غيره، حب الإمام عليه الصلاة والسلام. هذه من خصوصيات أصحاب الله الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة. ولذا ورد في الحديث الشريف أن هؤلاء بهذه الخصوصية يحصلون، وقد حصل، على قدرة هائلة لا نظير لها. في الحديث الشريف إذا أرادوا أن يزيلوا الجبال، على ما أتذكر كلمة الجبال وليس الجبل، إذا أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزالوها، قدرة خارقة حقيقية، يتمكنون أن يزيلوا، حسب ما أتذكر من تعبير الرواية، الجبال. هذا من الآثار العظيمة من الارتباط بالإمام عليه الصلاة والسلام. الإنسان قلبه يكون فارغا من كل شيء، إذا كان الإنسان قلبه فارغا من كل شيء إلا من حب الله، إلا من حب الإمام، هذا الإنسان يصل إلى درجة من القوة، يصل إلى شيء لم يصل إليه أحد من الناس إلا الخلص فقط. هذا الشخص أصلا لا يحتاج إلى شيء، الإنسان الذي يرتبط بالإمام يحتاج إلى شيء؟ يحتاج إلى علم العلماء؟ يحتاج إلى ثروة الأثرياء؟ يحتاج إلى قدرة الرؤساء؟ يحتاج إلى أي شيء؟ الإنسان الذي يرتبط بقطب عالم الإنسان، يرتبط بأعظم قوة خلقها الله عز وجل في هذا العصر، الذي أعطى له كل القوى في هذا العصر، الإنسان إذا ارتبط بهذا الشخص، بهذا النور الإلهي، يحتاج إلى شيء؟ ذكرت لكم سابقا، لا أريد أن أكرر القضية، شخص أحد المراجع السابقين رضوان الله تعالى عليه، حصل على ثواني من نظرة الإمام، ثواني ربما أقل من دقيقة، في القضية المشهورة لا أريد أن أعيد، لا أريد أن أذكر اسم ذلك المرجع رضوان الله تعالى عليه، ثواني في مسجد السهل التقى بالإمام، ثواني ربما أقول ثواني ربما أقل من دقيقة، حصلت له قدرة، صارت في وجوده طاقة لا أقول أنا لم أرى مثله، أقول كل من رآه لم يرى مثله، طاقة هائلة، صنع معاجز، هذه المعاجز ليست معاجز ذلك المرجع، هذه المعاجز معجزة نظرة الإمام لثواني، الإمام ينظر لشخص، يلتفت إلى شخص ثواني، يصل هذا الشخص إلى قمة القمم، التفت الإمام، الإمام أمره بشيء، يعني ماذا؟ يعني أعطاه قوة هائلة لا رأينا من قبل، أنا لم أرى والآخرون أيضا لم يروا من قبل، تلك القوة، ذلك الإنتاج الذي لا نظير له في التاريخ، من أين جاء هذه القوة؟ من أين جاءت؟ هذا الإنتاج من أين جاء؟ من تلك النظرة في مسجد السهل، الإمام هكذا، الإنسان يرتبط روحانيا بالإمام، قلبه يكون وعاء لاستقبال أوامر الإمام، كيف يكون هذا الشخص؟ ما هي الآثار لهذا الشيء؟ لهذه المرحلة؟ ممكن أن نصل؟ نعم ممكن، الذي وصل كان مثلي ومثل غيري، نعم لا أقول أن الإنسان يصل في يوم وليلة، القضية بحاجة إلى مقدمات كثيرة، ولكنها ممكن، لا أقول في شهر رمضان هذا، وإن كان أيضا ممكن، ولكن ربما علينا يكون هذا الشيء صعبا، أقول في هذا الشهر لنجرب المرحلة الثانية، سنوات جربنا المرحلة الأولى من الصيام، صمنا عن المفطرات، في هذه السنة لنجرب المرحلة الثانية، ننتقل إلى المرحلة الثانية، حقيقة أقول لكم المرحلة الثانية سهلة، خصوصا في نهار شهر رمضان سهلة، الإنسان لا يحصل الله عز وجل في نهار شهر رمضان، لا بلسانه لا بعينه لا بأذنه، لا يحصل الله، حقيقة أقول لكم سهل، جربوا، الإنسان ينتقل لأقل في هذا الشهر المبارك إلى المرحلة الثانية، تنقى في مرحلة طوال سنوات 70 سنة 80 سنة في مرحلة واحدة، نتمكن أن ننتقل لعقل في هذا الشهر، ننتقل إلى المرحلة الثانية حتى نفوسنا تكون مهيئة للانتقال إلى المرحلة الثالثة، الإنسان يفرغ من قلبه من غير حب الله من غير حب الإمام، ممكن هذا لا أقول في هذه السنة، في السنة القادمة الإنسان يحاول، في هذه السنة ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهذا شيء ممكن، طبعا الأمر يحتاج أولا وأخيرا إلى توفيق من الله عز وجل، ولكن توفيق الله عز وجل يحتاج إلى أسباب أيضا، توفيق الله عز وجل يأتي إلى الإنسان هو مشى خطوات، إذا مشى الإنسان خطوة توفيق الله ينزل، الله عز وجل أكرم وأعظم وأجود ما أن لا يعتني بمن أتاه، أنت أتي إلى الله، امشي إلى الله عز وجل، الله عز وجل يأتيك، فضل الله يأتيك، رحمة الله تأتيك، يعينك، هذا التوفيق ينزل إليك، نحاول أن نصل إلى المرحلة الثانية من الصيام في هذا العام، ونبقي المرحلة الثالثة إلى العام القادم إذا بقينا من الأحياء، الإنسان يحاول يمشي هذه الخطوة، يقرر أن من هذا اليوم من هذه الساعة من هذه اللحظة لا يعصي الله عز وجل، لا أقول في كل شهر رمضان، في النهار لا أقل عندما تكون صائما لا تعصي الله، جرب هذا الشيء، جرب إمساك جوارحك عن عصيان الله عز وجل، ابنك يقول لك كلمة لا في مقام التربية في مقام الغضب تغضب منه لا تصدق بوجهه، تأمل أطلق نفسك، أمسك نفسك، أمسك لسانك، عن التفوه بكلمة حادة. أمسك عينيك من إظهار الغضب بعينيك. لا 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 نعم، إذا كان شيء للتربية لا بس، التربية من واجبات الأب. لا أحيانا الإنسان ينطلق من منطلق الغضب لا من منطلق التربية، يرفع يده من منطلق الغضب. أمسك يدك قل أنا صائم، كما أنك تمسك نفسك عندما تعطش تقول أنا صائم لا أشرب، تعطش عطشا شديدا لا تشرب الماء. هذا تعلمنا عليه، نحاول أن نجرب هذه المرحلة التالية. المرحلة الثانية، الإنسان يمسك جوارحه عن ارتكاب المعاصي. إذا بدأ الإنسان الله عز وجل أيضا ينزل التوفيق له. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأرحم من استرحم. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط محمد وآل محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا يغبطهم به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعط مولانا صاحب العصر والزمان في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة. اللهم ارض عنا إمام زماننا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.